بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا في هذه الليلة ونحن نتكلم عن أعمال القلوب عن مسألة ومنزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ألا وهي منزلة الشكر. الشكر لله سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل بها، فقال سبحانه وتعالى لعباده جميعا: واشكروا لي واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ووصف أنبياءه بأنهم كانوا من الشاكرين، فقال تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. فنوح أول الرسل، ومدحه الله عز وجل بقوله: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه واجتباه وهداه. هذا في الأنبياء جميعا أنهم كانوا شاكرين لله. أما نحن فقد أمرنا الله عز وجل بعبادته وشكره، قال تعالى: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى ممتنا علينا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الآية العظيمة فيها منة الله عز وجل على كل إنسان، وهذه المنة لو استذكرها الإنسان لاستحضر بقية عمره شكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل فيها: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وفي آيات أخرى امتن الله علينا في خلقنا في بطون أمهاته، وأخبرنا أنه خلقنا من مضغة، والمضغة تحولت إلى عظم، والعظم كسي لحما، ثم تكون هذا الجنين في بطن أمه بدون تدخل من أحد، لا يستطيع أحد أن يتدخل، لا الأب ولا الأم ولا الطب، حتى الطب ما يستطيع يدخل. هذا التكوين في داخل الجنين هو أنا وأنت، فمن الذي كونك وأنت في بطن أمك؟ لو فكرت لوجدت أمرا عجبا وصنعا وإعجازا هذا الجسم لما تكون بخلاياه بحيث أخرجك الله من بطن أمك خلقا سويا، خلقا سويا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير قوله تعالى في الأبوين: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. جاء في بعض الروايات إنه لما ولد لهم المولود بدل ما يسمونه عبد الله سموه عبد الحارث، كما جاء في إحدى روايات. والحارث اسمه من أسماء الشيطان، هكذا كان يسمى. فقال الله عز وجل عن هذين الأبوين: لئن آتيتنا صالحا. ما هو الصلاح هنا؟ هل هو الصلاح سلامة الخلقة أو الصلاح في الدين؟ قال لا، ما هو الصلاح في الدين، لأنه هنا هي عند الولادة، إلى الآن لم يكبر ولم يكلف، وإنما المقصود، لاحظوا معي، صلاح الخلقة. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. انتبهوا معي، شوفوا الربط. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهنا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لكن للأسف لم يشكروا النعمة. آتاهما ولدا صالحا سليم الخلقة فلم يشكروا نعمة الله وعبدوه لغير الله عز وجل. انتبهوا لهذه المسألة. سلامة الخلقة في المولود هي من أعظم النعم. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذا في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، وذكر ما روي في قصة الأبوين مع ضعف الرواية في ذلك، لكن لما ذكر المسائل ذكر الشيخ مسألة مهمة جدا، وهي أن من رزقه الله بنتا سليمة فهي نعمة يشكر الله عليه. انتبهوا معي. ليه؟ لأن الناس كما كان أهل الجاهلية يتأففون من إيش؟ من البنات، وكما قال الله عنه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لكن لو تذكر الإنسان حسن الخلقة وأن هذه البنت ولدت سليمة، أنها هذه من أعظم النعم التي ينبغي أن تشكر الله عليها. لأن نعمة الصحة وسلامة هذا الجنين وكونه غير فاقد لعضو من أعضائه، هذه نعمة لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. فخلقتك يا عبد الله هذه الخلقة تستحق الشكر لله عز وجل. المنة الثانية: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه منة أخرى. لما خرجت من بطن أمك خرجت قطعة لحم تتقلب لا تدري عن شيء، فمن الذي أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك الفؤاد بحيث صار وصرت ولدا مستقيما عاقلا سميعا بصيرا؟ من الذي نشأك هذه التنشئة وأحن عليك أبويك حنوا عجيبا؟ من هو؟ إنه الله عز وجل. إذن لماذا تكفر النعمة؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ من هو الذي خلقك؟ أقول أيها الإخوة في الله، لو تذكر الإنسان هذه النعمة فقط، نعمة نشأته، نعمة سلامة خلقته، نعمة طفولته، لكان ذلك كافيا في أن يلهج في كل وقت شكرا لله سبحانه وتعالى. هذه قضية في الشكر. القضية الثانية في الشكر هي قضية آيات الله عز وجل فيما حول الإنسان هي داعية إلى الشكر، ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يشكرون. ما هي هذه الآيات؟ آيات الخلق وآيات العالم. هل تعلم يا عبد الله أن الليل والنهار والشمس والقمر آيات من آيات الله، هي نعمة عليك تقتضي منك شكر الله عز وجل على نعمته؟ أما إذا تدبرت وتأملت ما حولك فلا شك أنه إذا تأمل الإنسان حياته على هذه الأرض والليل والنهار والشمس والقمر لوجدها آيات تذكرك بالله عز وجل فتحمده وتشكره عليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله متى؟ حين تمسي وحين تصبح، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا وهو الذي دبره. لكن ننسى آيات الله عز وجل التي تقتضي من العبد الشكر له سبحانه وتعالى. طيب، هنا لو تأملنا الأدلة في باب الشكر لله عز وجل لوجدنا مسائل، منها قوله تعالى وهو وعد من الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا وعد من الله عز وجل أن العباد إذا شكروا الله عز وجل زادهم، وإذا كفروا النعمة أنقصها. فهنا يا أيها الإخوة في الله، هذا وعد من الله عز وجل لنا، هل نشكر الله عز وجل على هذه النعمة أم لا؟ ولهذا الإنسان لما يعمل الصالحات مع أنها تكليف من الله عز وجل، والله عز وجل غني عنك، ومع ذلك فالله يجازيك يوم القيامة شكرا. ولهذا قال تعالى عن أهل الجنة: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فالله مع غناه عن عباده إلا أنه يشكر العابد العامل المقبل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل. طيب، إذا تبين هذا فيأتي السؤال الكبير: ما حقيقة الشكر؟ يعني كيف نعلم أن الإنسان يشكر نعمة الله عز وجل؟ انتبهوا معي. قال لك: الشكر إنما يتم بخمس قواعد ذكرها العلماء، ومنه ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني متى تعرف أنك شاكر لله عز وجل؟ قال بخمس قواعد. القاعدة الأولى: خضوع الشاكر للمشكور. هذه القاعدة الأولى، يعني أن تستحضر أن الله له نعمة عليك وأن هذه نعمة تستحق الشكر فتخضع له. ولهذا يا أيها الإخوة، خضوع العبد لربه سبحانه وتعالى هو شكره، واستكباره والعياذ بالله هو دليل لعدم الشكر. فنتساءل الآن: نعم، نحن نعبد الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونصلي، لكن هل في داخل قلوبنا نحس بهذا الخضوع لله في كل ساعة من حياتنا؟ هل أنت تستشعر خضوعك لله سبحانه وتعالى وتعترف له بهذه النعم؟ أنعم الله عليك بالصحة، بالعافية، بكذا، بالقرآن، برسالة محمد، بالإسلام، بالإيمان، بالرزق، بالولد. فهل تستحضر هذه النعمة؟ أم أن الإنسان غافل عن خضوعه؟ هذه المشكلة يا رب. المشكلة هي غفلتنا عن خضوعنا لله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية في الشكر: حب الله عز وجل. انتبهوا معي، الإنسان إذا أحسن إليه أحد أليس يشكره؟ لكن مع شكره له يكون في قلبه حب الله. هذا مشاهد في حياته. أي إنسان أحسن إليك في أمر فأنت تدعو له، تثني عليه إلى آخره، لكن أيضا في قلبك حب له. فكيف بمن أولاك النعم وهو ربك سبحانه وتعالى؟ إذن علامة الشكر حب الله عز وجل، وهذه القاعدة الثانية. وحب القلب لله سبحانه وتعالى إنما هو أساس تحقيق عبوديتك يا عبد الله لله سبحانه وتعالى. فأنت تؤمن به، توحده، تعرف أسماءه وصفاته، تستحضر نعمه عليك فتحبه. ولهذا يقولون إن أعظم الأشياء التي تجلب المحبة، ما هي أعظم الأشياء التي تجلب المحبة؟ إذا استثنينا الحب الفطري، فالإنسان يحب أباه، يحب ولده حبا فطريا، يحب النساء، يحب الطعام، يحب الشراب عند العطش، كل هذا حب فطري. لكن ما أعظم الأشياء التي تجلب الحب؟ قال لك شوف، هو أحد أمرين: أمر ما لك علاقة فيه، وأمر ثاني لك علاقة. الأمر الذي ليس لك علاقة فيه فإن مما يجلب الحب كمال المحبوب في صفاته، كمال المحبوب في صفاته، يعني أنه إذا كان ذا صفات حسنة تعلق القلب به. والكمال وش يكون؟ بجمال الصورة وجمال الخلق، يعني جمال الصفات، صح ولا لا؟ فجمال الصورة تتعلق بها النفوس كما هو معلوم، جمال الخلقة وتجلب المحبة، وجمال الصفات أيضا تجلب المحبة. وإذا تعارض الجمالان أيهما يغلب؟ ها؟ يغلب جمال الخلق، جمال الخلق. ولهذا إذا كان حسن الصورة سيء الخلق وقع الكره ولو من أحد الزوجين. يعني لو تزوج واحد أجمل النساء لكن سيئة الخلق يحبها ويبغضها؟ أبدا، يتحول جمالها إلى كره. وبالعكس، لو تزوج امرأة عادية ليست جميلة جدا كما يقال لكن عندها خلق تتولد المحبة، وهذه من حكمة الله عز وجل. إذن الجانب الأول ما هو للمحبة؟ ها؟ جمال الصفات. الجانب الثاني للمحبة هو الذي لك علاقة فيه، هو من أحسن إليك أحببته. في حياة الناس فتش في حياتك من أولها إلى آخرها، ما الذي يجلبك لحب أحد من الناس؟ إما جمال صورته، وهذه إذا كانت في الحرام فهي والعباد بالله داء عظام، إما جمال الصورة أو جمال الخلق، ما بينك وبين أي علاقة، لكن سمعت بأخلاقه فأحببت، رأيت أخلاقه، هو ما أحسن إليه ولا عمل معك معروفا لكن أنت تراه أو تسمعه أو تتعامل معه بدون ما يكون له معروف عليك، فعرفت حسن خلقه فتحب. أو إيه الثالثة؟ إحسانه إليك، أي واحد أحسن إليك تحب. نعم، أي نعم، هذا متى يكون؟ يعني أخوكم يقول، يقال إن الله إذا أحب عبد أنزل محبته في قلوب العباد. متى يحبه الله؟ متى؟ أيوة، إذا كان جميل الصفات، صح ولا لا؟ إذا كان رجلا، لاحظ معي، لا يمكن يكون إلا إذا كان رجلا صالحا عابدا لله خلوقا، يعني فهي تجتمع فيه إيش؟ صدق العبودية لله عز وجل مع الأخلاق، فلذلك يحبه الله. ولهذا يكون من حسن خلقه أنه صدوق لا يؤذي أحد، يتعامل مع الناس بالحسن. فهذا الرجل الذي له هذه الأخلاق والصفات يحبه الله عز وجل، ويقول لجبريل أحبه يا جبريل فإني أحبه، وجبريل يقول للملائكة أحبوه فإن الله يحبه، ثم ينزل الله عز وجل حبه في الأرض. صح ولا لا؟ ولهذا مثلا أنت أو كلنا مثلا يحب الشيخ ابن باز، ليه؟ ربما الواحد منا ابن باز ما عمره ما في يوم من الأيام أهدى له شيء ولا أعطاه شيء ولا توسط له في وظيفة ولا أي شيء، لكن يحبه لكمال صفاته. ما هو كمال كمال، لكن لما له من الصفات الجميلة ولما له من الإحسان إلى الخلق بعلمه، إحسانه متعدي. فتجد مثل هذه الأشياء هي التي تجلب المحبة. سببها ما ذكره أخونا، وهو أن هذا الرجل الصالح فيما نحسبه والله حسيبه غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، أن هذا الرجل الصالح أحبه الله فأنزل الله محبته للخلق فصار الناس كلهم يحبون. إذا عرفنا الأسباب الجالبة للمحبة، فمن هو الذي كمل في أسمائه وصفاته؟ من هو؟ الله سبحانه الكامل. يعني ما من صفة في البشر إلا وهي جزء من جزء من جزء من جزء من صفات الله عز وجل. إنسان يحسن للناس، إنسان عدل، إنسان، هذه كلها إنما استقاها من إيش؟ من بعض ما يليق بالعبد أن يقتدي به في أسماء الله وصفاته، وليس كل أسماء الله وصفاته للعبد أن يقتدي بها. الرحمة صفة الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. هل نستفيد من هذه الرحمة أن نكون رحماء؟ نقول نعم. ارحموا من في الأرض يرحمكم، إن الله يحب من عباده الرحماء. إذن هذه الصفة إذا اقتديت بها واستفدت من هذه الصفة لله عز وجل رحمت الخلق، فالله عز وجل يرحمك ويحب. ماشي؟ هذا الإحسان، الشكر. يقول من لا يشكر الله لا يشكر الناس، لأن الله شكور حليم وشكور عليم. فالإنسان الذي يشكر من أحسن إليه هذا يقتدي بمن؟ بما جاء في اسم من أسماء الله عز وجل، وهو أنه سبحانه وتعالى شكور. لكن من أسماء الله عز وجل المتكبر، فهل يليق بالإنسان أن يستكبر؟ الجواب لأن هذا لله عز وجل وليس للمخلوق. إذن من الذي له كمال فيما نعلمه وأخبرنا عنه من أسمائه وصفاته؟ هو الله، فنحبه لكماله. ومن الذي أحسن إلى الخلق جميعا وهم يتقلبون في إحسانه ليلا ونهارا؟ من هو؟ الله عز وجل. إذن هذا يجلب المحبة ولا لا؟ من شكر الله أن تحب الله. يا أخي، كل ما رأيت شخص فقد شيء أعطاك الله إياه استحضر نعمة الله، شكر الله عز وجل. أليست هاتان العينان عندك قيمتهما عندك أغلى من الدنيا وما فيها؟ أليس كذلك؟ أليس لو كنت إنسان عندك المليارات أنت مستعد أن تدفعها في سبيل سلامة عينك؟ صح ولا لا؟ يعني لو قيل لك إما أن تدفع هذه المليارات التي هي مالك 50، 60، 100 مليار هو مالك وستصبح من الغد فقيرا، إما أن تدفعه وإلا تفقد عينيك، ماذا ستصنع يا عبد الله؟ ماذا ستصنع؟ أسألكم، هل في أحد يفكر بال100 مليار مع فقد عينيه؟ أم سيقول لا، أدفع ال100 مليار وتبقى لي عيني؟ ليش؟ لأن هذه الحياة الدنيا يا أيها الإخوة، هذه الحياة الدنيا كلها لا قيمة لها. متى؟ إذا ما فقد الإنسان النعمة لا قيمة لها. هذا الركن الثاني. إذن ذكرنا كم؟ خمس قواعد. الأول الخضوع لله عز وجل، الثاني محبة الله، الثالث الاعتراف بالنعمة، دليل الشكر تعترف بالنعمة، اعترف بالنعمة يا أخي. ليش تقول أنا أبوي فلان وأنا عائلتي الفلان وأنا صرت هذه الشخصية من القبيلة الفلانية؟ يا أخي الله عز وجل هو الذي خلق نعمة الصحة والعافية، الله هو الذي أعطى نعمة المنصب أو الجاه أو المال، من الذي أنعم به؟ الله عز وجل. هل تستحضر هذا؟ أم لا تعترف بالنعمة؟ كذلك الذي قال لما قيل له، قال إنما أوتيته على علم عندي، قارون. ما قال هذا من الله وهذا من فضل الله، قال إنما أوتيته على علم عندي. بعض الناس من التجار أو أولاد التجار، إذا قلت له ما شاء الله تجارة ضخمة وشركة ناجحة، كيف؟ قال والله الكدح 40 سنة وأنا أكدح ليل ونهار، ورتبت وسافرت ومدري إيش وفعلت وكذا حتى كونتها كما يقال الريال الريال، ونظمت وصلحت. سبحان الله، ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ قل يا أخي هذه نعمة من الله، أنعم الله علي بها ووفقني لحسن التدبير وأنشأنا شركة ورتبناها وعاونونا الأخيار، أنا لوني لوحدي ما استطعت، لكن إخواني ساعدوني وبعض الناس وكذا واستطعنا. ما يخالف، اذكر السبب، لكن أولا أولا اعترف بالنعمة أنها من الله عز وجل، وأنه ما في فرق بينك وبين ابن عمك الفقير، لأنه ما من تاجر إلا وله ابن عم فقير. هل تعلمون هذا ولا لا؟ ما في تاجر أغنى أولاد عمومته، لا يوجد. هذه طبيعة البشر، لازم يصير له أولاد عمومه منهم إنسان فقير وعزيز لا يذهب لابن عمه يطلب منه شيء. ما الفرق بينك وبين ابن عمك الفقير المستأجر اللي يسكن في بيت مستأجر؟ ما في فرق، ممكن أن يكون هو الثري وأنت الفقير، لكن الله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق ابتلاء وامتحان. إذن إذا أنعم الله عليك بدراسة، بوظيفة، برتبة مدنية أو عسكرية، بمال، بأولاد، بسكن، اشكر الله عز وجل، حتى لو أنعم الله عليك بحسن الخلق، لو جاك واحد وقال ما شاء الله لك يا فلان، أنت رجل تألف وتؤلف محبوب لدى الجميع، قل هذا من فضل الله، المال من فضل الله، الزوجة من فضل الله. إذا من الشكر تعترف بالنعمة، والاعتراف بها يا أيها الإخوة في الله هي شيء قلبي. هذه القاعدة الثالثة، ولذلك شوف القاعدة الرابعة وهي مهمة، ثناؤه عليه بها، من الآيات تثني عليه بها، مو فقط إذا سئلت، لا تثني عليه بها، الحمد لله، كل ما تصبح ولا تمسي ولا تفعل شيء ولا أي شيء من هذا، الحمد لله، أنعم الله، ما شاء الله، ربي أنعم لي، الحمد لله، هذا من فضل الله علينا. أنت وأولادك تتذكرون بعض النعم، هذا من فضل الله علينا، تذكرهم به. العالم بعلمه والمسؤول فيما يحمل من مسؤولية، والتاجر في تجارته، والشخصية الشهيرة فيه، والكاتب والمؤلف وصاحب الشركة، كل هؤلاء عليهم أن يعترفوا، بمعنى أن يثنوا، مع الاعتراف يثني على الله عز وجل بهذه النعمة، ليتبين لنا أنه شاكر لله. القاعدة الخامسة وهي من أخطر القواعد وأشدها على النفوس، ما هي يا مشايخ؟ ما هي هذه القاعدة؟ يعني ذكرنا نحن خضوع لله، ثانيا حب الله دليل على الشكر، ثالثا اعتراف بالنعمة، رابعا الثناء عليها بلسانك، تذكر الله عز وجل وأنت صادق في قلبك. بقي الخامسة وهي قاعدة عظيمة في باب الشكر، بل هي محك الشاكرين وغير الشاكرين، وهي موطن الابتلاء، وهي موطن المعاناة في من أنعم الله عز وجل عليه بالنعم. ما هي؟ أحد منكم يمكن يذكر شيء حتى ولو؟ يا سلام، لاحظوا معي إيش عبارة العلماء كابن القيم، إيش قال؟ قال ألا يستخدمها فيما يكره، من شكر النعمة ألا تستخدمها فيما يكره. وهذه وش تقتضي عكسها؟ عكسها في إيش؟ في أمرين، إما فيما يقرب إلى الله أو فيما هو مباح. لاحظ معي، ما قال أن يستخدمها في طاعة الله، معنى هذا أنه يجب أن ينفق ماله وكل شيء في طاعة الله على طول، قال لك لا، وهذا من التدقيق في العبارة في مثل هذه المسائل، قال ألا يستخدمها فيما يكره. بأي شيء؟ بأن يستخدمها فيما يرضي الله، في طاعة الله، أو فيما أباح الله عز وجل له، لأن هذه النعم منها ما يستخدم في المباح، النظر يستخدم في المباح، والسمع يستخدم في المباح، واللسان يستخدم في المباح، والمال والمتاع والدنيا يستخدم في المباح، كما أنه قد يستخدم فيما أيضا يرضي الله عز وجل. فإذا عبد الله وشكره واستخدم المال فيما يرضي الله عز وجل، ثم استخدمه فيما يباح له، فهو من الشاكر، فهو شاكر لله عز وجل هذه النعمة. لكن إذا استخدمها فيما يبغض الله فهو دليل على عدم الشكر، ينتقض الشكر، أنتم معي ولا لا؟ الآن أي واحد منا الآن لو أنه أحسن إلى أحد بشيء واستخدمها فيما تكره أنت، يرضيك هذا ولا ما يرضيك؟ الجواب لا. أي إنسان لو أنك أسديت إليه نعمة واستخدمها فيما تكرهه أنت لاعتبرت هذا من أعظم العقوق وعدم شكرك على ما أنعمت به عليه. يعني فلان من الناس عنده شيء أو أحد أعطاه ما هو أنت واستخدمها فيما لا ترضى عنه، يعني تقول هداه الله، لكن أن تعطيه أنت ثم يستخدمها فيما يغضبك، هذا وش نقول؟ ها، هذه صفة من أعظم الصفات الذميمة. ها، ولذلك هو المفترض أنه إيش؟ المفترض هو أنه يشكرك بإيش؟ معي أنت؟ أن تفترض أنك أحسنت إليه. يعني كمثال، واحد يستحق ورشحته للترقية مثلا، أو ليتولى الإدارة الفلانية وأنت مسؤول، أنت أحسنت إليه، صح ولا لا؟ طبعا الكلام ليس عنك أنت، الكلام إيش؟ عنه هو. متى نقول إنه شكرك؟ لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. متى تعلم هذا؟ إذا لم يستخدمها فيما تكره. أما إذا لو استخدمها فيما تكره فستقول أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هذا وش يسميه؟ كفر النعمة، صح ولا لا؟ أليس هذا سائدا عندنا نسميه كفر النعمة؟ يا أخي فلان والله أنا أحسنت، أنا أتيت به دخلته الكلية الفلانية وذا وأعنته وكذا وكذا، ثم الآن يفعل به هذا الفعل ويستخدم هذا الشيء الذي أنا أحسنت به إليه ضدي، هذا لا شك أنه لا يقبل. هذا فين؟ بين مخلوق ومخلوق. فكيف بين المخلوق والخالق يا عبد الله؟ حين ينعم الله عليك فتستخدم النعمة فيما يغضبه، هل هذا شكر؟ لا والله ليس بشكر. ومن هنا قلنا يا أيها الإخوة إنه هذا المحك، هذا المحك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هنا المحك، من الذي رزقك العينين؟ الله، والسمع الله. فهل يليق بنا أن نستخدمهما فيما يغضب الله؟ هذا لا شك أنه مضاد للشكر. مثل الإنسان آتاه الله بالا فاستخدمه والعياذ بالله فيما يغضب الله، هذا بماذا يوصف؟ لا شك أنه كفران للنعم وعدم شكر. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يهدينا وأن يصلح حالنا. وهذه القضية الأخيرة هي القضية الكبرى العظيمة التي هي محك الاختبار والامتحان الذي نعيشه في حياتنا إلى أن نلقى الله عز وجل. ولهذا يا أيها الإخوة في الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح قال: إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أثر النعمة. وبعض الناس يظن أن أثر النعمة أني والله إذا صرت مليونير أحط لي قصر، قصر لا ليس له أول ولا آخر. نقول نعم، التوسع مباح لا بأس بذلك، لكن ترى ما هو هذا هو أثر النعمة، هذا نوعا منها، ألا تكون شحيحا وألا تكون كذا، لكن ترى أثر النعمة يظهر في أشياء كثيرة جدا. أثر النعمة يظهر في الإحسان إلى الخلق، هذا من أثر النعمة. أثر النعمة يظهر في أنك في تعاملك مع الناس تكون متواضعة، هذا دليل على أنك شاكر لله عز وجل، معترف له، ولست من الناس الذين يستكبرون في أمر أنعم الله عز وجل به عليهم وليس لهم منه شيء. والنفس البشرية من أصعب ما تحتاج إليه ترويضها على هذا الباب الذي نتحدث عنه، وهو شكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك يظهر هذا عليك وعلى من حولك. الإنسان الذي يكون له خير تجده يمتد أثره على الآخر، وهذا الأثر هو دليل على ذلك. صحيح يظهر في ملبسه، في مركبه، في مسكنه، تظهر أثر النعمة، يعني بمعنى الإنسان يعني يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وليس إنسانا بخيلا شحيحا، لأن الشحيح هو الذي يبخل على غيره وعلى نفسه، وهذا المحروم، فلا تظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه في الحياة. أما ذلك الإنسان الوقور الخلوق الذي تظهر عليه أثر النعمة وتتجاوز وتتعدى الآخرين، فهو رحيم وهو شفوق، يراعي نفسيات الناس، حتى إذا أحسن بحسنة يراعي، يعني فيه يا أيها الإخوة تجار محسنون عجيب، يحسن إلى الآخرين بدون أن يظهر أنه هو المحسن، ويحفظ لهم كرامتهم. هذا يا أخي نوع من الخلق راقي، لأنه يريد وجه الله عز وجل. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، وهي هل الشكر على النعمة خاص بالكثير منها أو يشمل الكثير والقليل؟ بعض الناس يغلط في هذا ويظن أن شكر النعمة إذا كان ثري هذا اللي نطلب منه شكر النعمة، أو إذا كان وصل إلى منصب عالي هذا اللي نطلب منه شكر النعمة. نقول لا، النعمة بحسبها. ولهذا من جمال خلق الإنسان أن يشكر على القليل والكثير. يا أخي واحد رأيته في المسجد ولا في أي مكان، يعني صديق أعطاك سواك، يا أخي اشكر، لا تقول والله يعني سواك يعني أنا أقدر أشتري يعني هو بريال أو ريالين. إذن لاحظوا معي من جمال الخلق أن الإنسان يشكر، وبعض الناس والعياذ بالله عنده كبر حتى بعض أصحاب المنزلة الكبيرة والعياذ بالله ما يشكر أبدا، وتجد صاحبه قد ينفق المال ويسعى ويركض ويجي ويروح، وهذا كأنه ما سوى شيء، يرى كأنه واجب عليه يسويه، هذا كبر. بينما صاحب القلب الطيب الشكور له يعني يشكر على القليل وعلى الكثير، يشكر على الزيارة، على السلام، على يعني على الاتصال التليفوني، على الكتيب المطوية الشريط، على السؤال عن أبيك عن خالك، يعني إنسان يشكر على كل من أسدى إليه معروفا قليلا كان أو كثير. أما عاقبة الشاكرين فهي ثلاثة: الرضا في الدنيا، لأن الشاكر راضي، قلبه قيم، قلبه طيب، بخلاف الإنسان والعياذ بالله غير الشاكر، فإنك تجده دائما قلبه ضيق، وهذا يرى والله حتى في أناس عندهم مليارات ما هو راضي، حقود، حسود، عنده 10 مليار يقول أنا ما عندي شيء، شوف فلان عنده إحدى الشركات رأس مالها 10 مليار أنا ما عندي شيء، لأنه لا يشكر النعمة. أما الرضا لا، الرضا يطيب القلب على أي حالة كنت. الثانية: أن الشكر يصلح حال الإنسان وعلاقته بالناس. تبقى تكون صاحب أثر طيب تحمد عليه وتشكر عليه دائما في الدنيا، كن شكورا أيضا. الثالث: الأجر عند الله عز وجل والثواب. والله عز وجل يقول كما قلنا في الآية في أول الدرس: لئن شكرتم لأزيدنكم، كل ما تشكر الله يزيدك. فعاقبة الشكر عظيمة، ولهذا كان من أعظم ما يتحف الله عز وجل به عباده يوم القيامة شكرا لهم على أعمالهم الصالحة أن يدخلهم الجنة، وأن يؤمنهم من أهوال يوم القيامة، وأن يرفع درجاتهم فيها، كل ذلك شكر على قليل من الطاعة والعبادة عملوها في الدنيا وأخلصوا فيها لله رب العالمين. قبل أن ننتقل لدرس الفقه بقي مسألة، وهي: هل هناك شكر عند المكاره؟ تكلمنا كلها عن إيش؟ عن النعم. هل هناك شكر عند المكاره؟ الجواب ها؟ نقول نعم، وهو من أعظم صفات الشاكر، بل هو خلق جميل، خلق جميل، بحيث إنه لاحظوا معي إذا أصابته شدة شكر الله. فإن قال قائل وكيف يجمع بين تحمل الشدة والشكر، فنقول يجمع بينها من خلال 3 أمور أيضا. الأمر الأول استذكار نعم الله عز وجل عليك الأخرى، فإذا كنت تعبت يوم فقد كنت طيبا صحيحا سنين. الثانية من الشكر هي أنك تعلم أنها ابتلاء وامتحان من الله لك يرفعك الله به، إذن أراد الله بك خيرا فهو شكر. الثالثة أنك إذا شكرت فإن الله عز وجل يثيبك على ذلك ويرفع درجتك، كما تعلمون في مسألة الابتلاء والامتحان. أيها الإخوة في الله، الشكر لله عز وجل باب عظيم في حياة المسلم، فعلينا أن نستحضر هذا الباب في حياتنا ونشكر الله، وكم لله عز وجل علينا في كل حين من نعم نتقلب فيها ليلا ونهارا. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أوليتنا من نعمك الجليلة وآلائك الكثيرة. اللهم إنا نشكرك على نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة رسالة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على الطاعة والعبادة والصلاة والصيام وبقية الأعمال الفاضلة، ونسألك أن تثبتنا عليها. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على الأمن والإيمان، وعلى الزوجة والولد، وعلى الصحة والعافية، وعلى كل نعمة تنعم بها علينا كل ليل ونهار. نحمدك ونشكرك ونذكرك ولا نكفرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.